صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن مصادق الصادقين بأكثر من معنى هو العالم المحقق والمفسر والمؤلف سماحة الشيخ محمد جواد مغنية، تغمده الله بواسع رحمته. وطبعا هذا العالم الجليل هو من مواليد لبنان عام 1322 هجرية في منطقة طير دبة في جبل عامل، معقل العلم. جبل عامل معقل العلم والعلماء سابقا. وقد شب مستقبلا الحياة من أب كاسب عادي، لكن هو كان ولوع بالمعرفة منذ صغره. يعني كان في دكان والده يقرأ القصاصات، كتيبات، الجرائد، فكان هذا يؤشر إلى أن لديه استعدادا ثقافيا. بعد ذلك دخل سلك أهل العلم وتدرج بسرعة، فأكمل بعض المقدمات على شيوخ القرية قريته. ثم بعد ذلك هاجر إلى النجف الأشرف وانضم إلى تلاميذ المرحوم المرجع الديني آنذاك السيد حسين الحمامي رضوان الله تعالى عليه، وسكن مدرسة الخليل العلمية في منطقة أو محلة سوق العمارة، ووصل إلى مراحل متقدمة وقاس شظف العيش. هو نقل لي مرارا، كان ينقل أنه كان لا يذوق اللحم إلا مرة واحدة في الشهر، وذلك لضيق وضعه المادي. لما نال الفاضل والفضيلة عاد إلى لبنان، واستقبله أهل قريته كمفخرة من مفاخر لبنان. ثم بعد ذلك عين قاضيا شرعيا لكفاءاته العالية، ثم اختير مستشارا للمحكمة العليا، ثم رئيسا لها. هذا العالم الجليل الشيخ محمد جواد مغنية في الواقع عالم خالد بعطائه، قدم أذكى وأوسع عطاء للأمة الإسلامية. فقد كتب أكثر من 70 كتابا وتفسيرا، نالت إعجاب القراء بالخصوص المثقفين، وذلك لأسلوبه العصري الرائع. كان يسافر ويخطب وكتبه منتشرة في العالم. وبودي أن أؤكد على هذه الملاحظة، لما كان يسافر في العالم ويصادفوه لا يصدقونه أنه هو هذا المفكر الإسلامي الكبير، لأن كان هزيل البدن، لباسه بسيط، مترسل في وضعه، في حديث هادئ. فهو يذكر هاي النكتة في هذا الإطار، يقول: سافرت إلى القاهرة. وحينما يسافر هذا العالم إلى القاهرة يزور الأزهر، فجلس في مكتبة الأزهر يتصفح كتبها، ثم طلب من أمين مكتبة الأزهر النسخة الأثرية القديمة من كتاب صحيح البخاري. فتمسخر منه أمين المكتبة، سخر منه، يعني شافه وضعه بسيط وكذا، ابتسم، سخر منه وما يعني استجاب. ابتسم الشيخ محمد جواد مغنية، ثم سأل أمين المكتبة بعد أن شاهد منه الاستخفاف به، قال له: هل سمعت عن محمد جواد مغنية؟ هذا الرجل شب قائما رأسا وأخذ يمجد بشخصية الشيخ محمد جواد مغنية بقلمه بتصانيفه، فقال له بهدوء: أنا محمد جواد مغنية. فانبهر ذلك الرجل أمين المكتبة وذهل واعتذر. وطبعا هذه من الأخطاء الكبيرة التي نقع بها حينما نتجاهل المخبر وننغش بالمظهر، وهذا من الأخطاء الفادحة في حياة البشر. بقى هناك، يقول المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية: بقيت هناك، وهذا كان يقدم لي الخدمات الثقافية. في هذا الإطار يقول الشيخ محمد جواد مغنية: مر ركبت بالسيارة من مسجد السهلة إلى النجف الأشرف، كانت الأجرة 20 فلس، فلما أعطيت السائق أجرته أعادها إلي ظنا منه بأني من الفقراء، لأن قلت هو كان مترسل، يعني أعمامته غير مرتبة ووضعه ما كان يعير للمظهر أهمية. السائق يقول: ظن بأني فقير، قال لي خذها إليك. هذا العالم الجليل قام، قلت، بأسفار عديدة، والتقى البابا بولس السادس في الفاتيكان، وقدم له نسخة من الصحيفة السجادية للبابا بولس السادس. يقول: رجعت إلى لبنان وإذا برسالة من البابا بولس السادس يشيد بالصحيفة السجادية ومضامينها، ويقول بأني جعلتها منارا لي في حياتي الشخصية والسياسية. عاد المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية إلى النجف الأشرف مرة أخرى، وسكن فترة في المدرسة الشبرية. أنا الفقير كنت أتردد هناك على أستاذي الخطيب السيد جواد شبر الشهيد بالمدرسة الشبرية، وهو كان قوي الصلة بالشيخ مغنية رحمة الله عليه، الشيخ محمد جواد مغنية. فكنت أحيانا أزور الشيخ محمد جواد مغنية في غرفته، أشوفه مكب على الكتاب والقلم بيده، رغم أن ظهره تقوس من الكبر، لا يكل لا يسأم، معلق في غرفته قطعة مكتوب فيها: العمل العمل ولو بدقيقة. ثم لاحظت سعة اطلاع هذا العالم بالأديان، بالكتب السماوية، وكأنه حفظها إضافة إلى القرآن الكريم. ومع هذا لما يتحدث في محاضراته كأنه أستاذ أكاديمي يخاطب العقل الجديد. أما علاقته بأهل البيت، هذا أحب أذكره وأؤكد عليه، فكانت لا توصف. كان دؤوب أن يقضي العشرة الأولى من المحرم في المجالس. كان يحب شعر القريض، حينما أمر عليه في غرفته يقول لي: اقرأ لي شعر يا سيد حسن. فكنت أقرأ وكان يبكي، كان يحثني على المطالعة. يقول: إني إذا مر علي يوم ولم أقرأ كتابا أرى وجهي بالمرآة كريها. وكان هو من صفاته ينام مبكر مهما كانت الظروف، ويستيقظ منتصف الليل للتهجد وبعد ذلك المطالعة. أما عقليته السياسية فهي متقدمة ومنفتحة. زار في النجف الأشرف الإمام الخميني وكان معجبا به، لكنه أشكل على السيد الإمام بأنه ليش ما يتحرك في القضية الفلسطينية، وها هي إسرائيل تعبث فساد تعيث فساد. لما أكمل حديثه الإمام الراحل قال له، كان بعد ما أصغاله، قال له: يا سماحة الشيخ، يا سماحة الشيخ مغنية، أنا أعرف ماذا تقصد وأقدر ذلك، لكنني الآن في صراع مع الشاهي الخائن والعميل، ويجب أولا أن نتضافر لإسقاطه ثم نتجه إلى مسألة فلسطين. مرحوم الشيخ محمد جواد مغنية قال: لم أستوعب كلامه حتى نجحت الثورة الإسلامية وانهزم الشاه وأقيمت الحكومة الإسلامية، وفي ابتداء أمرها فتحت سفارة لفلسطين في طهران، وطرد السفير الإسرائيلي، وتوالت خطب السيد الإمام حول فلسطين، فأدركت السر فيما قصده السيد الإمام عند لقائي به. وكان معجب جدا بتعبير الإمام الراحل بأن إسرائيل غدة سرطانية لا بد من إزالتها. أما ذوق العلامة مغنية الأدبي، قلت كان يحب الأدب، عند قطعة شعرية أنا أخذتها، ولديه قطع كثيرة، لكن هو غادر النجف الأشرف بعد ما اشتد بطش البعث الكافر في محاربة الدين والحوزة والعلماء في النجف، فتفرقنا أيدي سبا، وهو راح إلى لبنان وأنا هربت من جانب، لكن أتخطر له قطعة شعرية أعطانيها وهي من نظمه في ولائه لأهل البيت، وأنا حفظتها وأقرأها دائما على المنبر. المقطوعة حلوة: الله والمصطفى خير الخليقة لي، وصنوه المرتضى مولى الأنام علي، من استغاث بهم في كل نائبة يمسك بحبل ولاء غير منفصل. يا ليت شعري وهل تخفى مآثرهم، وهن أشهر من نار على جبلي، هم الصراط وهم سفن النجاة، وهم هم الولاة لنا الهادون بالسبل. وكان رضوان الله تعالى عليه، ما أن التقيته مرة أو زرته مرة إلا وخرجت بحصيلة علمية. أما تفسيره الكاشف فهو من أنفع التفاسير، تفسير يتعاطى ويتعامل بالمراحل الراهنة، يعني الوضع الحضاري الجديد، وبلغة جدا مبسطة وعصرية، وما وجدت قارئا قرأه إلا واستفاد منه. أخيرا، على رغم هدوئه وقلة اختلاطه بالناس، كان يكتب ويحاضر ويشارك. وبينما هو ذات ليلة في العشرة الأولى من المحرم عام 1400 هجرية، يعني قبل 28 سنة، كان يحاضر عن الحسين في حارة صيدا، إذ سقط من على المنبر وسكت وانتقل إلى جوار ربه، يعني هذه موتة يتمناها كبار المقدسين، أن يدركه الأجل وهو على منبر سيد الشهداء وفي حديث أهل البيت وسيد الشهداء. ونقل جثمانه إلى النجف الأشرف، وشيع تشيعا كبيرا منقطع النظير، ودفن في النجف الأشرف بجوار مثوى سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تغمد الله المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.